الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فاذا قيل لك ما الاصول الثلاثه التي يجب على الفتوى ان تقل معرفه العبد ربه ودينا ونبيه محمدا صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فإذا قيل لك من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. هنا المصنف رحمه الله يقول: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ ثم أخبر أن معرفة العبد ربه ودينه ونبيه. هل هذا يعد تكريرا من كلام المصنف رحمه الله؟ لأنه في أول الرسالة ذكر أن العلم هو معرفة العبد ربه ونبيه ودينه دين الإسلام بالأدلة. فبعض العلماء قال إن المصنف رحمه الله فصل بعدما أجمل وذكر هذا الأصول في أول الرسالة، ثم شرع في تفصيل هذه الأصول الثلاثة والقواعد العظيمة. ومنهم من قال إن هذا ليس من كلام المصنف، يعني في أول الرسالة، إنما ليس من كلام المصنف في هذه الرسالة، وإنما أدرجه بعض الطلاب من كلام المصنف في بعض المواضع الأخرى تتميما للفائدة. يعني كان الأول من باب التوطئة والتمهيد، ثم جاء الموضع الذي بدأ المصنف رحمه الله ينفصل هذه الأصول الثلاثة. فقول المصنف رحمه الله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ يعني هذه الأصول الثلاثة يجب على كل مسلم وكذا مسلمة أن يتعرف على هذه الأصول الثلاثة، وأن يعمل يعرف معناها ومدلولها، ويعمل بمقتضاها ولازمها التي يجب على الإنسان معرفتها. هذه الأصول وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحتاج إليها المسلم في دنياه. ما يقبل له عمل ولا يرفع له ثواب، ولا أيضا ينتفع في قبره، ولا ينتفع في يوم بعثه ونشوره، إلا بمعرفة هذه الأصول والعمل بلوازمها. فهذه الأصول الثلاثة، معرفة العبد ربه ودينه ونبيه، يحتاج له في الدنيا ويحتاج له في قبره، لأنها الثلاثة الأسئلة التي يسأل عنها كل عبد. وأيضا في يوم بعثه ونشوره لا يكون ثقل الميزان ولا دخول الجنة والنجاة من النار إلا لمن حقق هذه الأصول الثلاثة. فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتقدم يعني شرح هذه العبارة: معرفة العبد ربه. فهذا أمر مهم جدا، أن يعرف الإنسان معبوده سبحانه وتعالى بما أخبرنا به ربنا عز وجل في كتابه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من خلال الآيات الشرعية والكونية، وهكذا معرفة نبيه أو معرفة دين الإسلام الذي تعبدنا الله به والذي لا يقبل دينا سواه، وأيضا معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو الواسطة فيما بيننا وبين الله في تبليغ رسالته. هذه أمور مهمة وقواعد عظيمة يحتاج إليها كل مسلم. قال: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه. فإذا قيل لك من ربه؟ انظروا كيف أن المصنف يعني أكثر من السؤال، وهذه طريقة معروفة للمصنف رحمه الله، أنه يعني يأتي بالمسائل والقواعد، يأتي بالأمور التي يريد أن يقررها على طريق السؤال والجواب. وهذه طريقة نافعة، فإنها تحمل المستمع على أن يشد ذهنه وعلى أن ينتبه لما يلقى عليه، لأنك لو تريد أن توصل المعلومة يعني هكذا انتباعا قد يحصل الفتور وملل وكسل وعدم انتباه، لكن حينما تريد أن توصل المعلومة بطريقة السؤال تقول عندي سؤال، من هو كذا وكذا، ما هو الدليل على كذا، فالذي يعرف عرف والذي لا يعرف ينتبه، لأنه قد طرح السؤال ويبقى وضع الجواب. وهذه طريقة نبوية فعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه كان كثيرا ما يلقي على أصحابه الأسئلة ثم يأتيهم بالجواب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من الغيبة؟ وقال أيضا: أتدرون من المفلس؟ وقال أيضا: هل أتدرون ما أكبر الكبائر؟ أتدرون ما أي الكبائر أعظم؟ وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ وأيضا يعني حينما قال إن هناك شجرة هي مثلها مثل المؤمن، فما هي هذه الشجرة؟ وأدلة يعني كثيرة فيها سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ثم يأتيهم بالجواب. فهذه طريقة ناتعة، لأن حتى على مستوى المحاضرات والدروس والكلمات، إذا كان يعني على مستوى الدروس خاصة إذا كان الإلقاء مستمرا قد يأتي بشيء من الملل والغفلة للمستمع، لكن لو تخلل هذه الدروس والفوائد بشيء من الأخذ والعطاء والسؤال والجواب، فإنه يبقى يعني يجعل المستمع مشدودا ومنتبها لما يلقى عليه. قال: فإذا قيل لك من ربك، هذا الأصل الأول، فإذا قيل لك من ربك أي من معبودك ومن خالقك ورازقك وفاطرك ومن مليكك ومدبر أمرك، فإذا قيل لك من ربك فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. فإذا قيل لك من ربك أي من خالقك ورازقك معبودك فقل: ربي الله، ربي الله خالقي ورازقي ومدبر أمري ومعبودي أي معلولي هو الرب سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فقل: ربي الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، رباني بمعنى أوجدني من العدم، ورباني بمعنى حباني بالنعم. فربنا عز وجل هو الذي أوجد الإنسان من العدم. إنا خلقنا الإنسان من نطفة فنجعل الإنسان حينا من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وأيضا هو الذي حبى خلقه جميعا بالنعم الظاهرة والباطنة. وأعظم هذه النعم التي حبى به عباده ما حبى به خواص خلقه وهم الأنبياء وأتباع الأنبياء، حباهم بنعم الدين العقيدة الصحيحة والعبادة السليمة والأخلاق الفاضلة والعلوم النافعة. هذه من أعظم ما رب به ربنا عز وجل خواص خلقه. أما عموم الخلق فيصبحون وينسون وهم في نعم الله تبارك وتعالى، من حيث الأكل والشرب والصحة ودفع الكوارث والمصائب والعقوبات، هذه يشترك فيها الجميع. أما خواص الخلق وهم الأنبياء وأتباعهم فالله خصهم بنعم الدين كما تقدم. قال: فقل: ربي الله الذي رباني، يعني كما قال بعض الشراح أنه يفهم من كلام المصنف رحمه الله أن الرب مأخوذ من التربية وهي الرعاية، أن الرب مأخوذ من التربية وهي الرعاية. فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه. قال: والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. قال: وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. يعني الدليل على أن الله عز وجل هو الخالق والرازق والمدبر وهو المعبود سبحانه وتعالى وهو الذي ربى جميع العالمين بنعم هذه الآية الكريمة: الحمد لله رب العالمين. فالحمد هو الثناء على المحمود مع حبه وتعظيمه وجلاله. أما الثناء المجرد من الحب والتعظيم فهذا يسمى مدحا، إذا مدح بدون محبة ولا تعظيم ولا تأله، هذا يقال له مدح. يعني إذا أثنى بدون محبة ولا تعظيم ولا تأله هذا يقال له مدح، مدحه. أما مع المحبة والتعظيم والتأله هذا يقال له ماذا؟ هذا يقال له حمد، والحمد لا يستحقه أحد إلا الله عز وجل. لا يمكن أن يحمد على النعم هذه إلا الله سبحانه وتعالى. مع المحبة والتعظيم والتأله والإجلال هذا لله تبارك وتعالى. فقوله الحمد لله رب العالمين، رب مضاف والعالمين مضاف إليه. قال المصنف وكل ما سوى الله عالم على واحد من ذلك العالم، يعني أن الوجود على قسمين، إما رب وإما مربوب. فالرب هو الله سبحانه وتعالى، والمربوب هو جميع المخلوقات، هي مقطورة ومخلوقة ومسخرة ومسيرة من الله عز وجل، السماوات والأرض والليل والنهار والجبال والبحار والأنهار والأشجار والأحجار والحيوانات وسائر الكائنات والإنس والجن، هؤلاء كلهم من العالمين. لأنه يقول المصنف وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم، أي الذي رباه الله بالنعم وأوجده وخلقه وأمره بعبادته. قالوا أنا واحد من ذلك العالم، فإذا قيل لك بما عرفت، قال المصنف رحمه الله، فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع، ومن بينهما وما فيهن وما بينهما ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. يقول المصنف رحمه الله فإذا قيل له فيما عرفت ربك، يعني على أي شيء استدللت على أن ربك عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو المعبود سبحانه وتعالى الذي لا يجوز أن تصرف العبادة إلا له. إذا قيل لك بما عرفت ربك ما هو الدليل وما هو المراد؟ قال بآياته ومخلوقاته، يعني أن الإنسان يستطيع أن يعرف أن ربه عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر بهذه الآيات وهذه المخلوقات. الآيات إما أن يكون المراد بها الآيات الكونية والآيات الشرعية. الآيات الكونية هي المخلوقات، والآيات الشرعية هي الوحي الذي أنزله الله عز وجل على نبيه. والمخلوقات هي الأشياء الموجودة من العدم التي خلقها الله. إما أن يكون المراد بالآيات يعني الآيات الكونية والآيات الشرعية، إما أن يكون المراد بالآيات هي الآيات الكونية يعني والآيات الشرعية، وعلى هذا فيكون عطف المخلوقات على الآيات من عطف الخاص على العام. إذا أراد المصنف رحمه الله بالآيات الآيات الكونية والآيات الشرعية فيكون عطف المخلوقات على الآيات من عطف الخاص على العام. وأما إذا كان مراد المصنف رحمه الله بالآيات هنا هي الآيات الشرعية فيكون من العطف المباين، يعني أن المخلوقات غير الآيات، لأن المصنف أراد بالآيات الآيات الشرعية وهو الوحي، والمخلوقات هي المخلوقات. فيعني لا إشكال في عطف المصنف رحمه الله المخلوقات على الآيات، لأنه على أحد أمرين، إما أن المراد بالآيات الكونية والشرعية فهو من عطف الخاص على العام، أو المراد بالآيات الآيات الشرعية فهو من العطف المباين أي المغاير. قال بآياته طيب قال وبآياته مخلوقاته. قال يعني من آياته الليل والنهار، الآية المراد بها العلامة والدليل والبرهان، الآية يراد بها العلامة والدليل والبرهان. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، يعني الليل والنهار والشمس والقمر من أعظم الآيات الدالة على قدرة الله عز وجل وعلى خلقه وعلى تدبيره. فمن نظر إلى الشمس والقمر ومن نظر إلى الليل والنهار استدل بذلك على عظمة الله تبارك وتعالى وعلى قدرة الله عز وجل. قال من آيات الليل والنهار، الليل يأتي بظلامه فيمحو ضوء النهار، وأيضا النهار يأتي بضيائه فيغلب ظلام الليل وما فيه من المنافع للناس. الليل فيه السكون وفيه الهدوء وفيه الراحة والنوم للناس، وهكذا النهار فيه الضوء، ويخرج الناس لأجل معاشهم ويخرجون لمزاولة أعمالهم. ولهذا يقول ربنا عز وجل وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وأيضا يقول ربنا عز وجل وهو الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار معاشا وجعل النهار نشورا وجعل النهار نشورا، وهو الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. ويقول ربنا عز وجل قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بالضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. فهذه من آيات الله العجيبة، الليل والنهار المتجددان المستمران على هذا النظام على هذا الترتيب، يأتي النهار ويعقبه الليل ثم يذهب الليل ويأتي النهار. وأيضا من آياته العظيمة الشمس والقمر، الشمس آية عظيمة من آيات الله تبارك وتعالى في حجمها وفي ضوئها ونورها وفي سيرها وانتظامها. وأيضا القمر في أيضا في حجمه وضيائه ونوره وجماله وسيره المنتظم، لليل سابق النهار والشمس. قال ربنا عز وجل من آياته لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. الشمس والقمر من آيات الله العظيمة والعجيبة، الشمس فيها المنافع الحرارة والضوء، في منافع للبحار ومنافع للأنهار ومنافع للإنسان ومنافع للزروع والثمار والنباتات ومنافع عظيمة وعديدة. وهكذا القمر، يعني القمر في منافع في ظلمة الليل بضوءه يسير عليه السائرون في ظلمات البر والبحر، وهكذا يعني جمال السماء. فهذه كلها من آيات الله العجيبة. قال من مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما، أيضا من هذه الأشياء التي يستدل بها على خلق الله وعلى قدرته وعلى تدبيره هذه السماوات السبع وهذه الأرضون السبع. السماوات السبع في اتساعها وفي ارتفاعها وفي وجود الأفلاك والنجوم فيها، وأيضا الأرضون السبع في تدليلها وفي تسطيعها، وأيضا فيما أودع الله فيها من الجبال والأنهار والبحار والأشياء وعموم الكائنات. هذه من مخلوقات الله العجيبة، السماوات السبع والأرضون السبع، هذا كله يدل يعني على أن الله عز وجل هو رب العالمين سبحانه وتعالى الذي لا يجوز أن تصرف العبادة لغيره. ثم استدل المصنف رحمه الله بهاتين الآيتين من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، يعني إذا عرفت أن الليل والنهار والشمس والقمر من مخلوقات الله العظيمة ليس معناه أنك أن تسجد لهن أو تصرف العبادة لهن، بل واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. يعني من عرف عظمة هذه المخلوقات عرف عظمة الخالق لها والموجد لها سبحانه وتعالى. وأيضا الآية الثانية: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. معلوم أن في ستة أيام يعني أنه خلق الأرض وما فيها في أربعة أيام، وخلق السماء في يومين، كما قال ربنا عز وجل: قل أئنكم تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وجعل لها أندادا وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وجعل فيها رواسي وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض فيها طوعا وكرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين. يعني خلق الأرض وخلق الجبال والأنهار والبحار والأشياء كان في أربعة أيام، وأما السماء فكان في يومين. قال في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، يعني كلما ذهب الليل جاء النهار وكلما جاء النهار جاء الليل، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. تبارك بمعنى كثر خيره وتعالى سبحانه وتعالى، وهذه الصيغة لا يصلح إلا لله عز وجل، ما يقال للمخلوق تبارك عن فلان، إنما يقال مبارك أو بارك الله فيه. أما لفظ تبارك وهي من صيغ المبالغة، تبارك تفاعل بمعنى كثرة والعظمة، فهذه لا تليق إلا لله عز وجل. نعم تفضل. مباين فريش أي يعني يبقى وجه، يعني إذا أراد بالآيات هي الآيات الكونية فيكون من عطف الشيء على مثله، يكون المراد قال بآياته ومخلوقاته، المراد بالآيات يعني الآيات الكونية، والمراد بالمخلوقات أي هذه الأشياء التي خلقها الله من العدم. هذا جيد أن يقال أن المراد بالآيات هي الآيات الكونية، فيكون عطف المخلوقات على الآيات من عطف الشيء على نفسه، فهو متغاير في اللفظ وهو بمعنى واحد من حيث المعنى ومعنى واحد من حيث اللفظ. يعني مثل ما قال قائل: فأنت قولها كذبا ومينا، وكذبه بمعنى المين مينا.
ايه
لا هذا حينما يسأل لماذا، يعني غاير المصنف رحمه الله بين الآيات وبين المخلوقات، مع أنها كلها من آيات الله الدالة على عظيم قدرته. لو قال قائل لماذا أطلق المصنف رحمه الله على الليل والنهار وعلى الشمس والقمر بأنها آيات، ومع أن وأطلق على السماوات والأرض بأنها مخلوقات، مع أن السماوات والأرض أيضا يعني وصفها ربنا عز وجل أنها من الآيات، كما قال الله: من آياته خلق السماوات والأرض. فهنا قال بعض الشراح، قال بعض الشراح يعني أن الفرق بين الآيات وبين المخلوقات أن الآيات هي الشيء العجيب، يعني الليل والنهار والشمس والقمر هي من مخلوقات الله عز وجل، لكن فيها شيء عجيب ودقيق يحمل يعني الأعرابي أو العربي على الانتباه أكثر من انتباهه للسماوات والأرض، لأن السماوات والأرض يعني مخلوقات ثابتة، يصبح ويمسي على وجود السماء فوق رأسه وعلى الأرض التي يطأها بقدمه، بخلاف الليل والنهار بخلاف الشمس والقمر. فهذا التحرك يحمل الإنسان على التفكر وعلى التأمل، يعني أنه ينظر إلى هذا الليل أين ذهب، ثم يأتي النهار فيقول أين ذهب النهار، وأيضا جريان الشمس والقمر، هذا فيه سر بديع وعجيب. ولهذا يقول بعض الشراح أنه فرق المصنف بين الآيات وبين المخلوقات لأجل أن اعتبار المخاطب بالليل والنهار والشمس والقمر أعظم يعني من اعتباره بخلق السماوات والأرض، مع أنها كلها من المخلوقات العظيمة والعجيبة. هذا مجرد يعني قول تنبيه، وقد لا يكون الأمر كذلك، لأن الله يقول إن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقول ربنا عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، يعني مساقا واحدا واحدا نكتفي بهذا القدر. إلى هنا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.